بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد، مضى معنا في الدرس السابق كلام على حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وذكرنا هناك بعض المسائل، منها أن المنية القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه طاهر. طيب، فنأخذ اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، اختلف العلماء في المراد به، فقيل هي اليدان والرجلان، وقيل الرجلان والفخذان، وقيل الرجلان والشفران، وقيل غير ذلك. والشعب النواحي واحدتها شعبة. قال: طيب، وقوله جهدها بلغ مشقتها. قال القاضي: الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، بمعنى بلغ جهده في العمل فيها. طيب، في الحديث مسألة مشهورة، وهي حكم من جامع ولم ينزل. قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال. اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال. وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع أنه قال رجع بعضهم، والظاهر أن كلهم رجعوا كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي. كان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع قال أنه بعضهم، والحافظ ابن رجب قال والظاهر أنهم كلهم رجعوا. وعلى رأس هؤلاء ممن رجع عثمان بن عفان من المهاجرين، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت من الأنصار، لأن هؤلاء كانوا يقولون بأن الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل أنه يغسل ذكره ويتوضأ، ولا يجب عليه الغسل. لكن قد ثبت رجوعهم، وقد وقع خلاف أيضا شاذ من بعد هؤلاء، وهم محجوج بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. تسجي صح؟ فعن فرق. طيب، إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. الأنصار قالوا ماذا؟ لا يجب الغسل إلا من الدفق، أي يتدفق الماء، أو من الماء، أي من خروج الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، أي إذا جامع الرجل امرأته وخالطها فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. قال: فاستأذنت على عائشة، فذكر قصة، وفيه أنها قالت، أي عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال الشافعي معنى مس الختان أي دخول الحشفة، دخول الحشفة، حشفة الرجل في فرج المرأة. قال بأن تغيب حشفة الرجل في فرج المرأة. وذكر النووي أنه ليس المراد بالمماسة مماسة على ظاهرها بإجماع، بمعنى أن الرجل إذا مس الختان ختان وختان المرأة ظاهر، وإذا مس ختان الرجل ختان المرأة لا يجب الغسل، وإنما يجب الغسل بما إذا غابت حشفة الرجل في فرج المرأة، إذا غابت حشفة الرجل بفرج المرأة هذا هو الذي يوجب الغسل. فقولها رضي الله عنها وأرضاها ومس الختان الختان معناه كناية عن ماذا؟ عن إيلاج الختان في الختان، عن إيلاج الختان في الختان حتى يغيب. وقد روى أحمد بإسناد ظاهر الصحة عن عمر بن الخطاب نحوه، أي نحو حديث عائشة، وفيه قصة وهو أن عمر جمع الأنصار جمع الصحابة فقال ما تقولون في الرجل يجامع أهله ثم يفسل أو ثم نعم يفسل قبل أن ينزل، هل عليه غسل أم لا؟ كلهم قالوا عليه ليس عليه غسل إلا علي وزيد بن ثابت، قالوا بل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ثم قال علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حفصة. فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لي، ثم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة إذا جاوز الختان وجب الغسل. وقولها إذا جاوز يبين أن معنى قولها في الحديث الأول إذا مس أي ماذا؟ المجاوزة، بأن تغيب حشفة الرجل بماذا؟ بفرج المرأة. فقوله إذا جاوز الختان وجب الغسل يدل على هذا المعنى. فقال عمر أو فتغيظ عمر ثم قال فتحطم عمر ثم قال لا يبلغني أن أحدا فعله ولم يغتسل إلا أنهكته عقوبة، بمعنى أنه قد كان وقع خلاف بين الصحابة في أول الأمر، فلما رأى عمر الخلاف جمع الصحابة وسألهم واستشارهم فاختلفوا في ذلك، فأرسلوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل بالتقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال أوجبه عمر عليهم، وقال لهم من علمت منه أنه يفعل ذلك أي يجامع أهله ثم يكسل فلا ينزل ولا يغتسل بل يتوضأ لا نهكنه ماذا؟ عقوبة، أي سيضربه عمر ضرب تأديب لمخالفته السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ قالت عائشة وعائشة جالسة، قالت الراوي عن عائشة وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه، وأشار إلى عائشة، قال ثم نغتسل. واضح هذا الأمر أم لا؟ ففي دلالة على أن من حصل منه هذا وجب عليه الغسل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وهذا القول هو الذي استقر عليه عمل المسلمين، وقد خالف فيه شرذمة من المتقدمين ثم ذكرهم ثم قال. وقال ابن عبد البر اختلف أصحاب داود في هذه المسألة، وقال ابن المنذر لا أعلم اليوم بين أهل العلم في ذلك خلافا، لا أعلم بين أهل العلم في هذا اليوم ماذا خلافا. هو كذلك، فهذا الأمر مما استقر عليه أمر الأمة وعمل علماء الأمة على أن من أتى أهله ثم لم ينزل كسل تعب فلم ينزل فوجب عليه وعلى أهله ماذا؟ الغسل وجب عليه وعلى أهله الغسل بصريح هذه الأحاديث. إذا جهدها إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. في حديث عائشة إذا ارتقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي حديث الآخر إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي حديث الرجل السائل قال نعم إني أفعله أنا وهذه ثم نغتسل، ما يدل على ماذا؟ ما يدل على وجوب الغسل لمن أراد، لمن جامع أهله، لمن جامع أهله ولم ينزل، لمن جامع أهله ولم ينزل. قال رحمه الله تعالى، نأخذ حديث ثاني عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو محمد بن الحنفية. في هذا الحديث الأخير، في هذا الحديث الأخير في قوله أولا فسألوه عن الغسل فقال فيك صاع، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد والمد ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأه ماء، والمد ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأه ماء ومد يده بهما. راجع القاموس، واضح الآن؟ طيب طيب، قوله صلى الله قال قول جابر بن عبد الله عنده قوم فسألوا عن الغسل قال فيكفيك صاع، يكفيك أي يجزئك أن تغتسل ماذا؟ بصاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وهذا مما يدل على أن تقدير ماء الغسل ليس هو على وجه التحديد بل هو على وجه التقريب. وقال هذا قبله الإمام ابن دقيق العيد. واضح هذا الأمر أن هذا أي الصاع ليس على وجه ماذا التحديد بل هو على وجه التقريب، وقد يزيد وقد ينقص. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وقد يزيد هذا المقدار وقد ينقص. قال والسبب في ذلك والله أعلم اختلاف الأحوال والأزمان، الاختلاف اختلاف الأحوال والأزمان. ويدل عليه أيضا، يدل على أن هذا الحديث ليس على ظاهرة أي قد يزيد الإنسان على ذلك وقد ينقص، ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وقال له الفرق، من إناء واحد يقال له الفرق، والفرق ثلاثة آصع، والفرق ثلاثة آصع على قول الجمهور. ومعنى ثلاثة آصع أنه يزيد على ماذا؟ أن الواحد منهم يزيد عن غسل بالصاع الواحد، لأنه ثلاثة آصع هم اثنان سيكون نصيب الواحد كم تقريبا؟ صاع ونصف. واضح. وقد ثبت أيضا في مسلم من حديث أنس، وقد جاء في مسلم من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وكما مر معنا أن الصاع كم أمداد؟ أربعة. فقوله إلى خمسة أمداد يدلنا على أن الصاع هذا ليس على وجه التحديد ولكن على وجه ماذا؟ التقريب. وكما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يختلف هذا باختلاف الأحوال والأوقات والأزمان والأمكنة، فرب حال يكون ما قليل يحتاج إلى قلة، وأحيانا يكون ما متوفر فيزيد في ذلك لا بأس به ما لم يصل إلى حد الإسراف، وأحيانا كذلك يكون في سفر فيحتاج إلى الاحتفاظ بالماء فيقل، وأحيانا يكون في حضر والماء متوفر كما سمعتم فيزيد في الغسل، فالإنسان ينظر ويجتهد في ذلك ويتحرى، ويتحرى ماذا؟ ويتحرى في ذلك عدم الإسراف، ويتحرى في ذلك عدم الإسراف. وفي قوله وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، قال علماء رحمهم الله تعالى فيه أن الإنسان يجزئه إفراغ الماء إفراغا ولو لم يدلك، ولو لم يدلك أعضاءه، أي ما يشترط الدرك في ماذا؟ في الغسل، بل يكفيه ماذا؟ أن يفرغ الماء إفراغا، والعبرة في ذلك بسيلان الماء على الأعضاء، بسيلان الماء على جميع أعضاء الجسد، على جميع الجسد. واضح هذا الأمر أم لا؟ العبرة بسيلان الماء على جميع الجسد، لأن هذا هو الغسل، لأنه هو الغسل، الغسل هو سيلان الماء على العضو المغسول. وفي الغسل اشترط غسل التعميم لجميع الجسد، فيشترط أن يسال الماء على جميع الجسد. طيب، وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب إن شاء الله تعالى، وغدا ندخل في باب التيمم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.